يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاخترت لهذا المجلس أن نذكر بعض الركائز التي تعتمدها الدعوة أو الطائفة السرورية القطبية وإن تلبست بلباس السلفية، فلا بد أن نذكر منشئها وشيء من مما قام عليه. فأقول من أنهم يطلقونها ويقولون هي السلفية السرورية أو التيار السروري، وهو أو طائفة تجمع بين سلفية المعتقد على زعمهم وحركية المنهج لهذا يقولون من أنها السلفية الحركية، والسلفية منها برا، تأسست ونشأت أول ما نشأت بالمملكة العربية السعودية، ويعد هذا الاتجاه وهذا الفكر من أوسع الاتجاهات الفكرية السياسية يومنا هذا. فتأسس هذا أو مؤسس هذه الجماعة ومنظرها هو محمد سرور زين العابدين، وهو من جنسية سورية، ولد بحوران بسورية من مواليد 1938 من الميلاد، وتوفي في 2016 من الميلاد، وكان من جماعة الإخوان بسوريا، وانشق عنهم لاحقا وكان مدرسا ببلده، ثم تعاقد بعد ذلك بعد أن دخل المملكة العربية السعودية، تعاقد مع المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام بالرياض، حيث عمل بالأحساء والقصيم، ودرس بالمعهد العلمي ببريدة، وعرف عنه نشاطه يومها. وقد رفض محمد سرور زين العابدين قديما تلك التسمية التي سميت به جماعته، وأكد أنه لا يوجد تنظيم سروري، كما صرح بذلك في مجلته السنة التي كانت تصدر بلندن، بل وصرح بذلك للإمام الألباني في مكالمة بينهما رحمة الله عليه، وأن حين اتصل عليه من بلد من لندن ونصحه بترك الحركات أو الجماعات الحركية، وقال حينها يعني والعجيب في هذا الأمر أن بعض رفقاء يعني يتعلل للإمام الألباني، قال بأن العجيب أن بعض الرفقاء في رفقاء الدرب القدامى من الجماعة الأولى هم الذين اخترعوا هذه التسمية ثم نقلها عنهم أعداء له. لا أعرف، قال، أن هناك جماعة اسمها السرورية، ولم أكن في يوم من الأيام مسؤولاً عن جماعة. والسرورية في الحقيقة تتقاطع مع الحركة الجهادية، لكونها جمعت بين الحركية والسلفية كما يزعمون، فهي تركز كثيراً في حديثها عن الديمقراطية والأنظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومعاملة الحكام والحاكمية ونحوها من المواضيع. ولهذا أنا ذكرت هذا في محاضرة سبقت، أن ذاك المنظر صلاح الصاوي كثيرا ما يؤكد على هذه المواضيع في كتبه من قضية مسائل التشريع ومسائل الحاكمية والأنظمة والحكومات ونحو ذلك. فكان في مجيء محمد السرور زين العابدين إلى السعودية في بادئ الأمر لتدريس علوم الرياضيات، وهذا اختصاصه في المدارس الثانوية، وهي المهنة التي كان يمتهنها قبل اختلافه مع جماعة الإخوان بدمشق، ومن ثم اضطر إلى الخروج من سوريا، واستقر أول قدومه بالقسيم المملكة العربية السعودية، ومن ثم يعني دخل مدينة خاصة مدينة بريدة، وعقب تعرفه على أحوال تلك المنطقة ودراسته لثقافة تلك المنطقة، بدأ محمد السرور في بث أفكاره، وكانت أفكاره تصاغ في مجموعات، يعني في مجموعها، يعني الأفكار كانت تصاغ في مجموعة بالنظر إلى عمومها في خطا وسطا، كما كان يظهر ذلك، بين السلفية وفكر الإخوان، فكان الفكر السروري يجذب القواعد بأطروحات سيد قطب ومحمد قطب، رغم أن محمد سرور نفسه عندما حدثت مجزرة حماه بسوريا طلبت منه قيادة الإخوان يومها أن يعلن الجهاد، لكنه يعني ما أراد ذلك وفر من سوريا لأسباب كان قد ذكرها، وكان الانفصال النهائي بين الطرفين، بينه وبين إخوان سوريا، ثم انشق مرة أخرى وانفرد بقرار خالف فيه قيادته الأولى وبعدم الاندماج والعمل الحركي في المجتمع السعودي، لأنه ما أراد منه أن ينشط في المجتمع السعودي، لكنه خالفهم، فما كان منه إلا أن أنشأ على تلك الأفكار التي تربى عليها مجتمعا يعني يجمع بين مزيجي الدعوة السلفية بالمملكة وبين حركيته وبين حركية الإخوان. فاستمر في اللقاءات والدروس بين أبناء المملكة يومها حتى نما هذا الفكر الجديد، وأصبح محمد سرور مرجعا حركيا لأولئك الشباب، يجمع لهم بين كتاب في ظلال القرآن من جهة، وبين كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الإمام رحمة الله عليه. لذا كان بعض الباحثين السعوديين يقول عنه أن محمد سرور زين العابدين قد جمع بين عباءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني في الظاهر الإخوان يعني لا يتميزون إلا بالبنطال والأخذ من اللحى ونحو ذلك، لكنه لما دخل المجتمع السعودي ما كان منه إلا أن يلبس ظاهرا قميصا ويعفي لحيته حتى يدلس على ذاك المجتمع. فقال كان يلبس عباءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبين يعني جمع وبين بنطال السيد محمد قطب، حتى غدت هذه الشخصية أهم وأبرز مرجع حركي للشباب السعودي من خلال إمساكه بكتاب التوحيد باليد اليمنى والظلال بيده اليسرى. فكان محمد سرور طيلة فترة وجوده بالمملكة مؤثرا ومتأثرا في ذات الوقت، فقد أثر في الشباب برؤيته الإخوانية من حيث التنظيم والسياسة والقول والنظر إلى الحاكمية ومسائل التشريع التي لم تكن تشغل يومئذ الشباب السعودي، يعني كان بعيدا عن هذه المسائل، فجاء يعني بثها في المجتمع السعودي، ولقد لقيت أفكار محمد سرور يومها أو بعدها انتشارا واضحا في فترات السبعينيات والثمانينيات، وأصبح له أنصار كثر وسط الشباب آنذاك المتحمس، وتتلمذ عليه يعني مجموعة من الأسماء المعتبرين البارزين لاحقا في ذاك المجتمع السعودي. فظهر اسمه أول ما ظهر بقوة في أزمة الخليج، في أزمة الخليج يعني ظهر اسمه من الناحية الإعلامية، من الناحية الإعلامية، وانتقل يومها من الكويت، من السعودية إلى الكويت، وعمل بمجلة المجتمع، إلا أنهم اختلف في الأنظار ففارقهم بعد ذلك، ثم انتقل إلى العمل بلندن ببريطانيا، وأسس المنتدى الإسلامي وأصدر مجلة البيان، وبعدها مجلة أخرى سماها بمجلة السنة. لهذا كان الإمام الألباني رحمة الله عليه يعني يذمه بهذه التسمية، وهو يدعي أنه متبرئ من جماعة الإخوان، وأن هذه لأنه لما سمى مجلته بالسنة قال الشيخ الألباني أن في هذا تدليس، ورغم يعني نسبتها إلى يعني السرورية، يعني سمى السنة هذا تدليسا على القارئ وعلى السامع. والسرورية منهج إذن يختلف عن المنهج الإخواني، يعني من بمجموع ضوابطه، وكذا يختلف مع المنهج السلفي، فهو خليط، يعني خليط كما قالوا، يعني قد مزج بين منهجي وسيرتي شيخ الإسلام تيمية، فلهذا نجده يورد الشبهات بذكر أقوال شيخ الإسلام تيمية وكذا ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب. وأما من الناحية الحركية الحزبية فإنه كان يستدل بكتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرهما من هؤلاء أعمدة الفكر القطبي والإخواني. فقلت أنه يعني فقد أخذ من شيخ الإسلام تيمية ومواقفه السلفية يعني ما في مسائل العقيدة كما يزعم، وأما السيد قطب فأخذ منه الحركية والثورية في لأجل مناطحة الأنظمة والحكام، وجعل الحاكمية أصلا للدين، بل هي أصل الدين وجوهرة التوحيد. فحينها ظهرت التقسيم الرباعي للتوحيد، فأضافوا إليه توحيد الحاكمية، حتى صار له الأثر الكبير في الإخلال بأصل من أصول أهل السنة والجماعة في معاملة حكامهم، وهو أصل السمع والطاعة. فكان لمنهجه هذا تأثيرا ظاهرا على رد هذا الأصل، على رد السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف دون معصية الرب جل وعلا، الذي هو كما ذكرت هو أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. حتى جاء الإمام الألباني رحمة الله عليه لما نظر إلى منهجه وما ألفه من كتبه، فما كان من الإمام الألباني رحمة الله عليه إلا أن قال إنهم خوارج إلا في بعض الجوانب، لأنهم كانوا يعني يخلطون في مسائل العقيدة بذكر مؤلفات وأقوال الدعوة السلفية السنية. أما من جهة الحركة والمنهج فكانوا يأخذون عن كتب السيد قطب وغيره. فالذي هو لهذا قلت أن الألباني كان يقول من أنهم خوارج إلا في بعض الجوانب، وهذا قال من العدل الذي أمرنا به. فكانت مزيجا بين لونين الأمر الذي ساعد أنصار هذه الطائفة والجماعة إلى التخفي طويلا. لما كانوا يلبسون هذا اللباس، لباس الانتماء في مجموع المعتقد إلى المنهج السلفي، فغرر بهذا كثير من الناس، كثير من الشباب، فقالوا بل هو يعني انظروا إليه يستدل بكلام شيخ الإسلام وابن القيم ونحو ذلك، فقالوا فكانوا يعتقدون أنه على هذا النهج السوي، فكانوا يعتقدون أنه على هذا النهج السوي، هذا الذي ساعد في تخفيهم، في التخفي وعدم الظهور أمام الناس، واستغلوا أعلام السنة كابن تيمية وابن القيم، فاقتطعوا من كلامهم ما يخدم منهجهم، واتخذوا من ذكر علماء السنة يومها يعني مطية، فأيضا حين الاستدلال فنجدهم يراجعون وينقلون من كلام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والألباني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا في دروسهم ومحاضراتهم ومقالاتهم، وسيلة ليوهموا الناس أنهم على طريقتهم، تلبيسا على الناشئة من طلاب العلم، وتجميعا لأكبر عدد من العامة، فهذا دأبهم يعني قديما وحديثا، يعني إنما يدخلون هذه الأبواب للتلبيس على العامة، للتلبيس على العامة، وكذلك يفعلون ولا يزالون. وقد علق الإمام ربيع بن هادي المدخلي على حكم الإمام الألباني على هذه الجماعة بأن قال رحمة الله عليه أو حفظه الله جل وعلا، قال ينبغي أن ينبه القارئ والسامع لقول الشيخ، يقصد الألباني رحمة الله عليه، عن هذه الفئة بأنهم خالفوا السلف في كثير من مناهجهم، في كثير، لهذا الشيخ قال أنهم خوارج إلا في بعض الجوانب، إلا في بعض الجوانب، فجاء الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا فنبه على كلمة الإمام الألباني، وقال من أن هذه الطائفة قد خالفت المنهج السوي السلفي في كثير مما تنهجه، فقال هذا، قال فهذه هي المناهج الكثيرة التي خالفوا فيها السلف تدل على انحراف كبير قد تكون أخطر وأشد من مخالفة الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم شر والخليقة، وبأنهم كلاب النار، وبأنهم يمرقون من الدين كما تمرق أو يمرق السهم من الرمية، وبأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال وما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حق، فلقد خالفوا السلف في وصول كثيرة خطيرة، منها حربهم لأهل السنة وتنفير الناس منهم ومن كتبهم وأشرطتهم، وبغضهم لهم ومعاداتهم وحقدهم الشديد عليهم، ومنها موالاتهم لأهل البدع الكثيرة الكبيرة، قال وإقرارهم لمناهجهم الفاسدة وكتبهم المليئة بالضلال، قال ونشرهم لما لها وذبهم عنها، قال ودفع الشباب إلى العب والنهل منها، يعني الاستفادة من هذه الكتب، ويقصد هنا كتب سيد قطب ومن شاكله، لكتب سيد قطب ومن شاكله، فكانوا كذلك لا يدلون لأجل اكتساب هذه الحزبيات وهذه الحركيات وهذا المنهج إلا على هذه الكتب، إلا على هذه الكتب، قال مما كان له أسوأ الآثار على الأمة وشبابها من تكفير وتدمير وحروب مستمرة وسفك دماء وانتهاك أعراض، قال ومنها أنهم قد دفعتهم أهواؤهم إلى رمي أنفسهم وأتباعهم في هوة الإرجاء الغالي، هنا يفسر الإرجاء، قال الذي أدى إلى التهوين من خطورة البدع الكبرى، هنا الإرجاء أنه لما جاءت كتب السيد قطب وفضح وأظهرت الضلالات التي في كتبه ما أرادوا النظر إليها، قالوا هذه قضية الحلول وقضية الاتحاد وطعنه على الصحابة بل وعلى الأنبياء ما أرادوا النظر فيها بل ردوها جملة وتفصيلا وبقوا متشبثين بمنهج السيد قطب. لذا قال فرمت بهم، هذا هو قال عين الإرجاء الغالي، الإرجاء الغالي الذي أدى إلى التهوين من خطورة البدع الكبرى بما فيها البدع الكفرية كالقول بالاتحاد والحلول. قال مما أوهن الحس السلفي، يعني أوهن الحس السلفي في أنفس الشباب والأمة، قال والغيرة على دين الله وحملته من صحابة رضي من صحابة كرام رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، بل والتهوين من شأن الطعن في بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ومنها أيضا أن أهواءهم قد دفعتهم إلى وضع المناهج الفاسدة للذب عن البدع وأهلها، قال مثل منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات، فلا شك أن هذا المنهج اخترعوه لأجل تغطية البدع. قال لا تكلم، لا تكلم، هذا الرجل في القمة وله حسنات فلا تكلم فيما وقع فيه، وهذه الزلات يعني مغتفرة، يعني لا تنظر فيها فحسناته أرجح فلا تذكر أمثل هذه الأشياء، رغم أن سيدا كما سمعتم وقع في بدع كفرية طامات، رغم هذا كانوا يذبون عنه ولا ينظرون، بل يطعنون في من يبديها، بل يطعنون ويتهمون من يبديها. لذا قال حفظه الله تعالى للذب عن البدع وأهلها مثل منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات وما يدعيه من القواعد الفاسدة التي تؤدي إلى معارضة، قال ما قرره كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلى هدم السنة وعلومها. قال ولا سيما علم الجرح والتعديل، فوصل بهم الأمر، قالوا إن هذا العلم خاص بالرواية، يعني ليس خاصا بالكلام في الأشخاص والحكم عليهم، رغم أن هذا العلم ولله الحمد قد حذر العلماء فيه من الأخذ من بعض الرواة لأجل بدعتهم، فلهذا قال والتهوين لا سيما من علم الجرح والتعديل الذي امتلأت به المكتبات، بالإضافة إلى مساوئ أخرى وضلالات. فالقضية هذه انتهى كلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله جل وعلا. فالقضية الأساسية والأساس في هذا الفكر السروري هي مسألة الحكم أو الحاكمية، وبهذه المسألة نجدهم يزينون الدعوات والدعاة والدول بناء على هذه القضية بالذات، يزينون الدعاة والدعوة وكذلك الدول. فألف محمد سرور زين العابدين كتابا اسماه بمنهج الأنبياء لعرض الدعوة إلى التوحيد في ثوبها الحركي، يعني يعرض مناهج الأنبياء على زعمه في ثوبها الحركي، في الثوب الحركي الحزبي. فحيث يقول نظرت في، انظروا إلى تهوين أو التهوين من كتب السلف من أئمة السنة، قال نظرت إلى كتب العقيدة، قال فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر، قال العصر الذي كتبت فيه، قال ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة، ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه يعني كثير من الجفاف، يعني تلك الكتب فيها كثير من الجفاف. قال لذا يعني كما تعلمون يعني لهذا يسمون طائفتهم أنهم سلفي المنهج وعصري المواجهة. ويقول أيضا في مجلته السنة العدد 29 تحت عنوان الوحدة الإسلامية، قال ولا يحق لأي جماعة مهما كان منهجها سليما للدعاء بأنها جماعة المسلمين، قال ولا يحق لأمير هذه الجماعة أن يطلب البيعة لنفسه كما كان يطلبها خلفاء المسلمين، قال ولكن، قال يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض. قال: ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس ونائب رئيس ومسؤولون عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع، وأوامر تصدر عن الرئيس والذي اتخذوه وجهة لهم مرجعا لهم، فلا بد ما من كلام يصدر عنه إلا ويطاع. قال: إلا ما كان مخالفا للكتاب والسنة. فهو في أول مقالته ينفي أن هذه البيعات وغير ذلك، لكن قال يجوز، يعني يحق لمجموعة أن تتخذ أميرا ورئيسا عليهم ويمشون تحت رايته وطاعته ونحو ذلك، ما لم يكن يعني في أوامره ما يخالف الكتاب والسنة. ومن أصول الدعوة أو هذه الطائفة السرورية تكفيرهم للدول، الدول الإسلامية من غير تفصيل، التي تحكم القوانين الوضعية من غير تفصيل. فأي دولة تحكم القوانين الوضعية فهم كفار، فهم كفار على الإطلاق من غير تفصيل. وقد ألقى زين العابدين لهذا محمد سرور محاضرة في أحد المراكز الإسلامية بإنجلترا، وصرح فيها بتكفيره يومها للملك فهد بن عبد العزيز وللنظام السعودي. كما اشتهرت السرورية بالهجوم على العلماء والهيئات العلمية حيث كانت، فقد هاجم هذا محمد سرور هيئة كبار العلماء بالمملكة كما في المجلة في مجلته السنة بشكل ساخر، يعني يستهين بهم ويحتقرهم. ففي العدد 26 قال: للعبودية طبقات هرمية، طبقات هرمية. قال: اليوم، قال: فالطبقة الأولى يتربع على عرشها رئيس الولايات المتحدة الأمريكي، قال جورج بوش. قال: وقد يكون غدا كلينتون. قال: والطبقة الثانية هي طبقة الحكام، حكام البلدان العربية. قال: فهؤلاء، قال، يعتقدون أن نفعهم وضررهم بيد بوش. قال: ولهذا فهم يحجون إليه ويقدمون إليه النذور والقرابين عياذا بالله. وهذا الكلام قد نقله صاحب كتاب القطبية ونبه عليه. قال: وأما الطبقة الثالثة حاشية حكام العرب من الوزراء ووكلاء الوزراء وقادة الجيش والمستشارين. قال: فهؤلاء ينافقون أسيادهم ويزينون لهم كل باطل دون حياء ولا خجل ولا مروءة. قال: وأما الطبقة الرابعة والخامسة والسادسة، قال، هم كبراء الموظفين عند الوزراء، وهؤلاء يعلمون أن الشرط الأول من أجل أن يترقوا، قال، النفاق والذل وتنفيذ كل أمر يصدر إليهم. يعني فهذا ساقه هذا المساق الساخر للطعن في هيئة كبار العلماء. فأهم ركائز هذا الفكر المنحرف: الركيزة الأولى التركيز كما تلاحظون على تقرير توحيد الحاكمية وجعله قسما مستقلا رابعا عن أقسام التوحيد، وأنه أخص خصائص توحيد العبادة، أو أنه أصل الدين وجوهرة التوحيد. والركيزة الثانية تقرير جاهلية المجتمعات، فيشبه أو يشبه بعضهم عصرنا هذا بالعهد المكي القرشي الكافر، فالمجتمعات في نظرهم كلها جاهلية، والبعض يصرح بأنها مجتمعات مرتدة عياذا بالله. وهي الفكرة التي ألف محمد قطب كتابه عليها فسماه جاهلية القرن العشرين، كما قرره قبله أخوه سيد قطب في عدد من مؤلفاته. أما الركيزة الثالثة فهي مسألة الولاء والبراء، والمراد منها الولاء لجماعتهم ومن ينتسب إليهم، والبراءة من كل من يتعرض لهم وإن كان من أفاضل العلماء، وإن كان من أفاضل العلماء. لهذا طعنوا في الهيئات الرسمية العلمية ولكن إن انتسبت وقام الرجل على الدب عن معظمهم ونحو ذلك فرضوا بذلك، رضوا بذلك واجتمعوا إليه ودلوا عليه، وأما إن عارض فحينئذ قامت قيامته. ولهذه الركائز أفكار مساندة ومساعدة لتلك الركائز كثيرة، كالغلو في مسألة موالاة الكفار، والتهوين من مسألة الخروج على الولاة، لهذا كان بعضهم يقول بالمصلحية، يقول هذه المسائل نعم فيها من الآثار عن السلف ما فيها، لكن مسألة يعني مصلحية، إذا استطعت من غير ضرر فحينئذ يجوز، من غير النظر هل الحاكم فيعني قامت عليه الحجج الكفرية ونحو ذلك أو لم تقم، لكن إذا تمكنت فلهذا صاروا يهونون من مسألة الخروج على الولاة ويقولون بالمصلحية في ذلك، وأنها مسألة خلافية مصلحية. قال وأيضا والمنع من الإمام القطرية، الإمام القطرية كانوا يقولون أننا لا طاعة إلا للإمام الأعظم الذي قد حكم كل البلاد الإسلامية كما كانت يعني الخلافات قديما ونحو ذلك. قال أما هذا الحكام الذين يحكمون الأقطار هذه المجزأة فهي خارجة عن الأحاديث السمع والطاعة ونحو ذلك، فلا طاعة قالوا إذن إلا للإمام الأعظم. وأيضا عندهم من هذه الأفكار المساندة تقرير مسألة الموازنات حتى يعطوا بدعهم أو يغطوا بدعهم وانحرافاتهم، يعني لأجل تغطية هذه البدع وهذه الانحرافات صاروا يقولون ببدعة الموازنات، ببدعة الموازنات حتى تغطى تلك الانحرافات وتلك البدع. وأيضا التقرير قاعدة المعذرة والتعاون، فنحن يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، الذي الشيء الذي اختلفنا فيه لا ننظر فيه الآن حاليا، وإنما الغرض واحد هو رفع راية الإسلام والتمكين من الإسلام في الأرض نحو ذلك، فنجتمع إذا كانت هذه يعني النقاط نجتمع عليها فنجتمع، وحينئذ أما ما اختلفنا فيه فلا ننظر إلى هذه الأشياء حاضرا، ولأن الغاية واحدة. فكانوا أيضا يقررون هذه القاعدة، قاعدة المعذرة والتعاون. وأيضا من الأفكار المساندة لتلك الركائز التكتم والسرية، كما كان الأمر في العهد المكي القرشي كذا، لهذا يربطون. وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة قال فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا قامت الدعوات على تعالى قل لك ولكن لا تخبر، وتعالى أخبرك في أذنك ولا تخبر فلانا ولا علانا، وأن الأمر بيننا ويجتمعون في الخفاء، قال فاعلم أن هؤلاء على تأسيس ضلالة، على تأسيس بدعة وضلالة. فالتكتم السرية كما كان الأمر أولا في العهد المكي القرشي، وأيضا الطعن في علماء السنة المعتبرين للحط من أقوالهم ولقطع صلة الشباب من علمائها، والطعن أيضا على الحكام إما تلميحا أو تصريحا، وتقرير السمع والطاعة لجماعتهم فقط، لجماعتهم فقط، كما قرر هذا، لهذا قرر ذاك صلاح الصاوي كما ذكرت في كلام سبق أن حين تكون الأنظمة يعني غير شرعية، قال حينئذ تنتقل أو ينتقل السمع والطاعة، ينتقل إلى من وضعوه من أهل الحل والعقد، والعقد عندهم يعني تنتقل تلك يعني مرحلة السمع والطاعة، لأنها تلك الحكومات ليست شرعية، فالشرعية تنتقل حينئذ قال إلى من كان قد ولي عليهم من أهل الحل والعقد، فهؤلاء يسمع لهم ويطاعون دون من كان من الحكام. وهذه الجماعة لها يعني كونت أعلاما بالمملكة العربية السعودية كصفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر وعارض القرني وغير هؤلاء كثير، ولا يزالون ينتسبون إلى هذا النهج الضال المبتدع. يقول العلامة والبربرهاري رحمه الله تعالى ناصحا قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. قال: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، كان بدايتها صغيرا يشبه الحق. قال: فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. قال: فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قال: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا. قال: فتسقط في النار. وختاما، قد يصعب على كثير من الناس تمييز أصحاب هذه الطائفة لتسترها بلباس السنة والسلفية، لكن يمكن كشفها بعلامات ثلاث. أولها ثناؤهم على من شاكلهم تصريحا أو تلميحا، فوافقهم أو وافق بدعتهم متعمدا أو مخطئا. فكأن يسأل أحدهم عن سيد قطب فيقول: هو أديب فقط. قال: وكان السلف يتهمون الغير ببطانة، أو يهتمون ببطانة الرجل وصحبته وألفته. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحب ومن هو مثله. وعن الأعمش قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وألفته من الناس. يعني كانوا ينظرون إلى ثلاث: مدخله وممشاه، يعني حيث من يأتي ومن يماشي ومن يرجع إليه ومن يصاحب ومن يأخذ عنه ومن لا يأخذ عنه ونحو ذلك. وكان الأوزاعي الإمام يقول: من ستر عنا بدعته لم تخفى عنا ألفته. وكان كما يقول يحيى بن سعيد القطان: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح، والربيع بن صبيح كان يرمى بشيء من الإرجاء أو القدر، فجعل سفيان ينظر في أمر الربيع وقدره عند الناس، فسأل: أي شيء مذهبه؟ قالوا: مذهبه إلى السنة. قال: ومن بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: إذن هو قدري. وقيل للأوزاعي: إن الرجل قد يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل، هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. ومن عجيب ما يروى عن الإمام أحمد كما في السير وغيره أن إبراهيم بن إسحاق السراج كان رحمة الله عليه يقول: قال أحمد بن حنبل يوما: يبلغني أن الحارث هذا، يعني المحاسبي، وكان الحارث يومها يختفي أو يتخفى من صوفيته، لا يظهر صوفيته وغلوه في علم، كما يقولون، علم الحقائق، فكان لا يبدي ذلك علانية ويتخفى ولا يبدي ذلك إلا إلى أصحابه المقربين منه. قال: من أن الإمام أحمد يوما قال لي يبلغني أن الحارث هذا، يعني المحاسبي، وكما ذكرت أن المحاسبي يعني كان يوصف بالزهدي وأنه من شيوخ الصوفية، وله ردود أيضا على المعتزلة بل وعلى الرافضة. أثنى عليه الإمام أحمد من وجه ابتداء يعني قديما، ثم لما اطلع على حاله حذر منه وهجره. قلت أن الإمام أحمد قال للرجل أنه بلغني أن الحارث يعني المحاسبي يكثر الكون عندك، يعني يأتيك إلى بيتك كثيرا. قال لو أحضرته وأجلستني من حيث لا يراني، قال لو أحضرته وأنا يعني أدخل ولكن أجلس أستمع إلى كلامه من حيث لا يراني الحارث المحاسبي. قال فأسمع كلامه. قال قلت سأفعل. قال وسرني هذا الابتداء من أبي عبد الله أي الإمام أحمد. قال وقصدت الحارث أي ذهبت إليه وسألته أن يحضر، وقلت تسأل أصحابك أن يحضروا يعني أيضا. فقال يا إسماعيل فيهم كثرة فلا تزدهم عن الكسب والتمر. كسب يعني شيء من الدهن وشيء من التمر. قال لا تزيدهم هذا لأن مع يعني أصحابي هذا كثر يعني أتباعي كثر. قال وأكثر منهما ما استطعت. قال ففعلت ما أمرني. قال وأعلمت أبا عبد الله أي الإمام أحمد. قال فحضر بعد المغرب وصعد غرفة يعني عنده غرفة فوق البيت الإمام أحمد، يعني أصعد الإمام أحمد إلى تلك الغرفة فوق البيت. قال واجتهد في ورده في ذكره. قال وحضر الحارث وأصحابه. قال فأكلوا ثم قاموا إلى الصلاة ولم يصلوا بعدها. قال وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت إلى قريب من نصف الليل. قال وابتدأ واحد منهم وسأل عن مسألة. قال فأخذ الحارث في الكلام وهم يسمعون. قال وكأن على رؤوسهم الطير. قال فمنهم من يبكي ومنهم من يزعق. قال صاحب البيت فصعدت لأتعرف حال أبي عبد الله. قال صعدت الغرفة التي فوق لأنظر في حال الإمام أحمد. قال وهو متغير الحال، وجده قد تغير حاله مغضب. فقلت كيف رأيت يعني من حال الحارث وأصحابه. قال ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا، يعني من علم الخطرات والوساوس كما قال أبو زرعة الرازي. قال وعلى ما وصفت لك فلا أرى لك صحبتهم. ثم قام وخرج. قال وكان أبو القاسم النصرباذي يقول بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام من علم الكلام. قال فهجره أحمد. قال فاختفى في دار مات فيها. قال ولم يصلي عليه إلا أربعة أنفس. هذه الركيزة أو العلامة الأولى. أما الثانية طعن أصحاب هذا الفكر في أهل السنة والأثر، يعني من العلامات التي تدل على انحرافهم طعنهم في أصحاب أهل السنة والأثر. يقول أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة قال فلا تشك أنه رافضي. قال وإذا رأيت الشامي يطعن في مكحول والأوزاعي قال فلا تشك أنه ناصبي. قال وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجئ. ونحن نقول اليوم إذا رأيت الجزائري يطعن على الإمام الألباني وشيخ ربيع قال فلا تشك، قلت فلا تشك أنه قطبي سروري، لأنهما ما قاما إلا في وجه هذه الطائفة. واعلم، قال واعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل، لأنه ما من أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برأ له منه. وتلاحظون كما بعض يشبه أن الطعن في العلماء ليست المسألة من مسائل أو الأصول المنهجية، فانظروا إلى أنهم كانوا يعني يتهمون الطاعنين في أمثال هؤلاء العلماء، فالمسألة من أصول الدعوة السلفية الطعن في أئمتها. يقول الشاطبي في الاعتصام عند حديث وستفترق هذه الأمة على كذا وكذا، قال: ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، أي بعد أنك تقارب هذه الجماعة وهذه الفرق وتداخلهم وتصاحبهم. قال: وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد، يعني البعيد، يعني لا يعرف هذا كل أحد إلا العلماء، العلماء قد يتفطنون لبعض الطوائف. قال: فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق، يعني هذه الجماعات التي انحرفت عن السنة لها علامات ودلالات على أنها من فرق الضلال. قال: أولا مفاتحة الكلام. قال: وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم والمتقدمين ممن اشتهر علمهم وصلاحهم، يعني هذه من العلامات التي تدل على أن الطعن في من اشتهرت عدالته واشتهر علمه وفضله، هذه من علامات الفرقة والفرقة وأنها بعيدة عن نهج السنة. قال: واقتداء الخلف بهم، يعني ممن جانب الصواب تجدهم يعني يرجعون ويوالون ويعادون من أجلهم. قال: ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف لهم، يعني ويخصصون المدح بمن يوافقهم لا من يذمهم ويرد عليهم. قال: هذه من العلامات، هذه من علامات البدعية. قال: وما أشبه ذلك. قال: وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج، قال لعنهم الله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال: فإنهم ذموا ما مدحه الله ورسوله، يعني الخوارج ذموا من مدحه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الصحابة، فجاءوا فذموا هؤلاء الصحابة الكرام، لهذا صارت طائفة وصاروا مذمومين، فكذلك من يقوم بالذم أو بذم أولئك الأعلام من علماء أهل السنة والأثر فهي علامة على الانحراف وعلامة على الفرقة قال رحمه الله تعالى: فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، أي الصحابة رضي الله عنهم. وثالث العلامات طعنهم في ولاة الأمر أو في ولاة أمر المسلمين وفي دولهم وتهييج العامة عليهم بالترويج مثلا لمشروعية الإنكار العلني عليهم بمخالفة صريح وصحيح السنة، لهذا قال وهي أيضا من العلامات الكاشفة لهذا المنهج الرديء. فيقول أبو الدرداء، يقول: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، أول نفاق المرء طعنه على إمامه، فهو من الغش والغدر الذي نهينا عنه، كما جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، على أني أختم بكلام لمن ترجم للإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، حين كان رحمه الله تعالى يذب عن المنهج السلفي في معاملة الحكام وإن حكموا القوانين الوضعية، فقال حميد بن إبراهيم الشتري الدكتور في هذه في الإبريزية في الصفحة 55، قال: للدلالة على صبر وصدع الإمام بالحق وإن حصل ما حصل وإن حضر من حضر. فقال: ومثلها فتواه التي كان الناس يحاورونه فيها محاورة تشبه المحاصرة، محاورة تشبه المحاصرة فيحاصرونه. قال: من مجموعة كبيرة ومحترمة، قال: من أهل العلم والفضل في مسألة تكفير المعين إذا حكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا. قال: فكان صامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من خالف، وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن. قال: وكان يقول رحمه الله تعالى: وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج. انتهى كلامه، وبه نختم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.